بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، تقدم معنا ما يتعلق بكتاب الطهارة، وأن الفقهاء قدموا كتاب الطهارة على غيره من أبواب العبادة، فما هو فائدة ذلك، أو لماذا قدم الفقهاء كتاب الطهارة على غيره من الأبواب؟ عندما نسأله أحسنت، لأن الطهارة مفتاح للصلاة كما ورد في بعض الأحاديث، ومفتاح الصلاة الطهور، ومفتاحها الطهور، ولأن الطهارة من أعظم شروط الصلاة التي يطالب المكلف بتحصيلها، وعادة الشرط يكون قبل المشروط. ثم إن الطهارة أول ما يؤمر به المكلف من الأعمال، ولو أسلم شخص يقال له اغتسل، ولو أراد شخص أن يصلي يقال له توضأ، فأول لابد أن يطهر نفسه. والطهارة في الشريعة الإسلامية على قسمين، فما هما؟ الطهارة في الشريعة الإسلامية على قسمين، فما هما؟ مران، إما أن تكون الطهارة طهارة معنوية، وهي طهارة القلب من الشرك والمعاصي والكفر والعياذ بالله، فهذه طهارة يتصف بها كل مؤمن، وأما من كان كافرا فإنه نجس، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والطهارة الثانية هي الطهارة الحسية. وما معنى الطهارة الحسية؟ ما معنى الطهارة الحسية سالم؟ الطهارة الحسية هي التي تتعلق نعم بالبدن أو بالثوب، أو كذلك ما يتعلق بالمكان. وما تعريفها؟ أحسنت، رفع الحدث أو ما في معناه، أي معنى رفع الحدث وإزالة النجس. فهذه الطهارة الحسية التي يتكلم عليها الفقهاء في أول كتب الفقه. وقد تقدم أن غاية ما يذكره الفقهاء في كتاب الطهارة على ثلاثة أقسام، فمن يذكرها؟ غاية ما يذكره الفقهاء في كتاب الطهارة على ثلاثة أقسام. القسم الأول المقاصد. وما هي هذه المقاصد؟ أي مقاصد في الطهارة التي هي الغاية، والتي لو فعلها الشخص يقال تطهر، هذه غاية في الطهارة: الوضوء والتيمم والغسل وإزالة النجاسة. لا، الوضوء أولا والغسل وإزالة النجاسة، وبقي التيمم. نعم التيمم، أحسن. هذه الأعمال أربع، من عملها يقال تطهر، ما يحتاج بعد ذلك يقال يبقى له شيء. لا، هذه غاية في الطهارة: إذا توضأ أو اغتسل أو تيمم أو أزال النجاسة التي عنده، فهذا يقال غاية في الطهارة. أحسن. وأما وسائلها، فما هي وسائل الطهارة؟ الأشياء التي يتطهر بها أو تتطهر بها عند من؟ وسائل الماء أو التراب، الاستجمار، وآلة الدبر. أحسن. فهذه الأربعة هي وسائل الطهارة. وبقي وسائل الطهارة، وسائل الوسائل، وهذا هو القسم الثالث، وسائل الوسائل. وهذه أو هما اثنان، وهما اثنان، الأول الإناء، الأول الإناء، والثاني الاجتهاد في الطهارة. الأول الإناء، والثاني الاجتهاد في الطهارة، فهذان يعتبران وسائل الوسائل في باب الطهارة. فلذلك يذكر الفقهاء الإناء وما يتعلق به في كتاب الطهارة. لماذا؟ يعني ما فائدة ذكر الإناء في كتاب الطهارة على هذا؟ أحسنت، لأن الإناء أصلا الطهارة، مثل أنا أتوضأ أو أغتسل، أليس كذلك؟ بماذا أتوضأ؟ بالماء، هذا الماء هو وسيلة لأن أتطهر، لأن أتوضأ. طيب هذا الإناء يحتاج إلى، هذا الماء يحتاج إلى إيش؟ إلى إناء. فالإناء إذن يعتبر وسائل، يعني يعتبر وسائل الوسائل، لأن الإناء أحتاج أن نجعل فيها الماء ثم أتوضأ بعد ذلك هذا الماء الذي هو في هذا الإناء. أحسنتم. إذن ما تقدم من التعريف يفهم أن باب الطهارة قسمان، فمن يذكرها؟ ما يتقدم من التعريف الطهارة يفهم أن باب الطهارة قسمان، فمن يذكر القسمان في التعريف؟ ماذا قلنا؟ هو رفع الحدث أو ما في معنى الرفع وإزالة النجس. إذن فالطهارة لها بابان، فما هما؟ ماذا؟ الحدث. نعم، الحدث هو حدث أكبر وأصغر، لكن نحن نريد باب الطهارة. إما رفع الحدث، هذا الباب الأول، والثاني إزالة النجاسة. الطهارة إذا قيل تطهر معناها إما أن ترفع الحدث الذي عندك، أو ما يكون في معنى الرفع، أو أنك تزيل النجاسة التي عندك، هذا واضح. إذن يكون أبواب الطهارة، أو تكون أبواب الطهارة على قسمين: إما أن تكون رفع الحدث ويدخل في ذلك ما يتعلق بالوضوء، ويدخل في ذلك ما يتعلق بالغسل من الحيض والنفاس والجنب، وهذا كله يعتبر من هذا الباب، من رفع الحدث، أو إزالة النجاسة. إزالة النجاسة مما يخرج من السبيلين، أو ما يكون في الثياب، أو نحو هذه الأشياء، كله يعتبر من باب إزالة النجاسة. طيب هل هناك فرق بين البابين؟ هل هناك فرق بين البابين، أي بين رفع الحدث، بين رفع الحدث وبين إزالة النجاسة؟ نعم، ذكر الفقهاء أن الفرق بينهما من وجوه. ذكر الفقهاء أن الفرق بينهما من وجوه. الوجه الأول أن رفع الحدث يختص بالبدن، أن رفع الحدث يختص بالبدن، وإزالة النجاسة تكون في البدن وفي الثوب وفي المكان. وإزالة النجاسة تكون في البدن وفي الثوب وفي المكان، وهذا واضح. أن رفع الحدث إما أن يكون بالوضوء والاغتسال، وهذا ما يكون إلا في البدن، قال يرفع الحدث عن بدنه. وأما إزالة النجاسة تكون في الثوب وتكون في البدن، تكون في المكان الذي يطلب تطهيره. فأما رفع الحدث ما يقال شخص يرفع الحدث عن ثيابه، كذا يمكن يرفع الحدث عن الثياب ويرفع الحدث عن المكان، لا، وإنما رفع الحدث إنما يكون في البدن فقط، أنه يتوضأ أو يغتسل، هكذا، إما أن يتوضأ هو بنفسه أو يغتسل بنفسه، أما أن يغسل ثيابه هذا يكون من باب إزالة النجاسة. تغسيل الثياب أو تطهير الأماكن هذا من باب إزالة النجاسة، لا من باب رفع الحدث، هذا الأول. الثاني أن رفع الحدث يشترط له النية، أن رفع الحدث يشترط له النية، وأما إزالة النجاسة فلا يشترط على الصحيح. أن رفع الحدث يشترط له النية، وأما إزالة النجاسة فلا يشترط على الصحيح. الشخص الآن لما يتوضأ لا بد أن ينوي الوضوء، ولو توضأ بدون النية هل وضوءه يكون صحيحا؟ لا. كذلك الذي يغتسل عن جنابة، لو اغتسل بدون نية الاغتسال عن جنابة فهل الاغتسال يكون صحيحا؟ لا، بخلاف لو أزال النجاسة التي عنده، مثلا يحصل له شيء من الأولاد مثلا لبدنه من الأشياء التي هي نجاسات، فلو أزال هذه النجاسة بدون نية هذه إزالة صحيحة. ما يقال لا هذا نجاسة حتى تنوي أنك تزيل النجاسة، ما في هذا أبدا. بخلاف رفع العدد فإن رفع عليه يشترط له النية، وأما ما يتعلق بإزالة النجاسة فلا يشترط فيها النية. الثالث أن رفع الحدث لا بد له من الماء أو التراب، أن رفع الحدث لا بد له من الماء أو التراب بخلاف الثاني هو إزالة النجاسة، هل يلزم علي أنا الآن لما أرفع الحدث يلزم علي أن أرفع الحدث إما بالماء، وإلا أجد الماء التيمم التراب سواء كان على الاغتسال أو الوضوء. وأما إزالة النجاسة فهل يلزم أني لا بد أن أزيل الماء النجاسة بالماء وبالتراب؟ لا، إزالة النجاسة بأي شيء يمكن إزالته. لذلك كما سيأتي معنا إن شاء الله أن المكان الذي يكون مثل فيه الجنازة لو ضربت الشمس تعتبر أن هي تزيل هذه النجاسة، فبأي شيء يزال به النجاسة يصح أن يزال به النجاسة. وأما رفع الحدث لا يصح إلا بالماء وبالتراب. الرابع والأخير أنه لا يعفى في رفع الحدث ناس ولا جاهل، أنه لا يعفى في رفع الحدث ناس ولا جاهل بإجماع الفقهاء، بإجماع الفقهاء. بخلاف إزالة النجاسة على الصحيح، بخلاف إزالة النجاسة على الصحيح. واستأتي مسائل كثيرة متعلقة بهذا، احنا ذكرنا هذه الفروع ليفرق بين هذين الأمرين، وهذا من أعظم الضوابط الفقهية التي ينبغي معرفته قبل الدخول في كتاب الطهارة. ذلك لأن أكثر الناس لا يفرقون بين البابين، فيظنون أن هذه نظير هذا أو أن هذا شبه هذا، وهذا خطأ. فمثلا لو نسي الشخص الوضوء وصلى وبقي وقت الصلاة، فهل الصلاة تكون صحيحة لأنه كان ناسيا؟ لا، قال لا بد أن تتوضأ، لأنه في هذا الباب لا يعفى لا ناس ولا جاهل. وأما إذا كان عنده نجاسة فصحيح من أنه إذا كان لا يعلم هذه النجاسة، كانت عنده نجاسة ولا كان يعلمها هذه النجاسة، فإنه إن صلى ولم يعلم هذه النجاسة فإن صلاته صحيحة. ربما يصلي ويأتي طير فوقه، فكما هو معلوم يأتي من بعض النجاسة، فلا يقال وما علم إلا بعد ذهابه، فلا يقال أن هذا يعيد الصلاة على الصحيح من أقوالهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة، أنواع المياه وأقسامها. فصل، هذا يكون فصل. فصل: أنواع المياه وأقسامها. في هذا الفصل ذكر المصنف رحمه الله تعالى ثلاثة مسائل. في هذا الفصل ذكر المصنف رحمه الله ثلاثة مسائل. المسألة الأولى أنواع المياه، أنواع المياه التي يتطهر بها المسألة الثانية أقسام المياه باعتبار حكم التطهر بها المسألة الثالثة مقدار القلتين هي ثلاث مسائل ذكرها في هذا الفصل. ولماذا بدأ المصنف الكلام على المياه الآن الذي كان معنا في تفسير أبواب كتاب الطريف مباشرة؟ الآن انظر مصنف مباشر ما ذكر الوضوء ولا ذكر الاغتسال، قال أنواع المياه وأقسامها. لماذا بدأ بالمياه ولم يذكر الوضوء ولم يبتدئ بالاغتسال ولم يبتدئ من هذه الأشياء؟ هذه روابط مهمة لا تجد في مثل هذا في كتب الحديث. كتب الحديث إنما يبتدئون بالنية أو يبتدئون بأن الوضوء لا يقبل إلا بشروط، لا يقبل الله صلاة حديث حتى يتوضأ ويتحير الطالب عن ذلك. لكن في مثل هذه الضوابط المهمة يفهم الشخص بعد ذلك الفهم فهما صحيحا لا يكون عنده أي إشكال. إذا لماذا بدأ المصنف رحمه الله الكلام عن المياه قبل ذكر الوضوء وقبل ذكر النية وقبل ذكر هذه الأشياء؟ وسائل، لأن المياه من وسائل طهارة. تقدم أن المياه من وسائل الطهارة، والأصل أصل ما يتطهر به المياه أفضل، وأصل ما يتطهر به المياه. وأما التراب فهو نائب كما هو معلوم عن المياه، والاستجمار كما هو معلوم إنما يكون في حالة دون هذا بخلاف الماء، فإنه يتوضأ به ويغتسل به ويغضى به الحاجة وأشياء كثيرة ويزال به النجاسة بخلاف الاستجمار. الاستجمار ما أحد يقول أنا سأستجمر سأتوضأ بالاستجمار بالحجر، لا، ولا سأغتسل بالحجر. الاستجمار إنما يكون في عند غضاء الحاجة فقط. فلذلك يبدأ الفقهاء باب المياه ليبينوا أن الأصل في الطهارة هو الماء، والماء يعتبر من أعظم نعم الله عز وجل، وهو المخلوق الوحيد الذي لا يحتاج إلى صناعة. وما معنى المياه؟ المياه جمع مائل، وهو جوهر بسيط سيال بطبعه إن شاء الله غدا سنأخذ المسائل التي ذكرها، هذه المسائل الثلاثة التي ذكرها في هذا الفصل ولا نزيد عليها. فمعرفة الضوابط على المتن على ما هو عليه أحسن من ذكر المسائل الملحقة، فإن المسائل الملحقة التي تتعلق بهذا الفصل وبغيره ستأتي إن شاء الله في كتاب أكبر من هذا في المنهاج أو في غيره من كتب الفقه. أما هنا فنأخذ فقط المسائل التي ذكرها ولا نزيد على غيرها أو عليها غيرها إلا لأجل الضرورة. إلى هنا بارك الله فيكم.